الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر الدرس أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، ما الدليل على ذلك؟ حديث جابر بن سمرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم، في صحيح مسلم. وجاء بنحوه عن من؟ عن البراء عند أحمد وبعض أهل السنة. هذا القول هو الصحيح بلا شك. من قال بأنه لا ينقض الوضوء ما حجته؟ ها؟ يعني الأدلة التي فيها نسخ الوضوء مما مست النار، قالوا هذا يشمل لحم الإبل، والجواب عن هذا أن حديث الوضوء من لحم الإبل خاص، ونسخ الوضوء مما مست النار عام، والخاص يقدم على العام. بقي وجه آخر أقوى، يعني فماذا يكون وجه الدلالة؟ أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بعد نسخ الوضوء مما مست النار يدل على أنه ليس داخلا فيه. ولحم الإبل كما تقدم يشمل ماذا؟ جميع الأجزاء. وأما لبنها ها لا ينقل، ما الدليل؟ حديث العرنيين، حديث عهد الإسلام، محتاجون إلى التعليم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا. وأيضا الأصل في الأشياء ماذا هو الأصل؟ بقاء الطهارة، إلا بدليل يدل على نقضها وذهابها. طيب نواصل نقرأ، ما زلنا نقرأ في نواقض الوضوء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال وأما انتقاض الوضوء بالقيء فوجهه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، أخرجه أحمد وأهل السنن. قال الترمذي هو أصح شيء في الباب، وصححه ابن المنذر، وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به. ها؟ قلت أنا ابن المنذر؟ نعم ابن منده، صححه ابن منده. هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في سنن أبي داود ومسند أحمد من طريق معدان ابن أبي طلحة، أن أبا الدرداء حدثه، طريق معدان ابن أبي طلحة، أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، كذا قاء فأفطر. هذا لفظ أبي داود وأحمد، وقع في سنن الترمذي قاء فتوضأ، قاء فتوضأ بدل قاء فأفطر. طيب قال معدان عقب الحديث عند أحمد وأبي داود، قال فلقيت ثوبان فسألته عن ذلك فقال صدق أي ثوبان. أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، هكذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ثم قال معدان فلقيت ثوبان فسألت عن ذلك فقال صدق أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه. ففي إشارة إلى أنه ماذا؟ توضأ. والحديث هذا ثوب معدان ثقة، ظاهر سند صحيح. فقيل الاستدلال به على الوضوء ليس بظاهر، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من أجل القيء. أولا هذه الزيادة في سنن الترمذي قاء فتوضأ قد حكم عليه بعض العلماء بالشذوذ، قال والمحفوظ قاء فأفطر. إلا أني قد يقول قائل يحفظك الله أن ثوبان صدق هذا الكلام وقال أنا صببت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، ولو لم يكن للوضوء ذكر لما ذكر صب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من أجل القيء، بل لعله وافق وقت صلاه قاء فتوضأ للصلاة التي حضرت، أو أنه احتاج إلى الوضوء فتوضأ. ولو قلنا تنزلا إنه توضأ من أجل القيء فهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، غاية ما يفيد الاستحباب. فأين الدليل على أن القيء ناقض للوضوء في هذا الحديث؟ هذا الحديث الأول الذي استدل به المؤلف رحمه الله على أن القي ناقض للوضوء، الحديث أكثر طرقه بلفظ قاء فأفطر، وجاء بهذا اللفظ قاء فتوضأ عند الترمذي. بعض العلماء حكم عليه بأنها غير محفوظة هذه الزيادة، ولو صحت فليس فيها أن هذا الوضوء لأجل القيء. قال ويؤيده أحاديث، منها حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ. وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال، هذا الحديث في سنن ابن ماجه. من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جري عن ابن أبي مليكة عن عائشة، إسماعيل بن عياش عن ابن جري عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. إسماعيل بن عياش ما حاله؟ صدوق إذا روى ماذا؟ عن غير الشاميين، صدوق إذا روى عن الشاميين، وأما إذا روى عن غير الشاميين فهو مخلط في روايته وفيها ضعف مضطرب روايته. وابن جري الراوي عنه هنا حجازي، السند ضعيف.
وأيضا رجح جماعة من الحفاظ أن الراجح في هذا الحديث أنه مرسل عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا الراجح في طريقه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه هو عبد العزيز بن جريج ضعيف، فهو تابعي، فهو مرسل ضعيف. رجح المرسل جماعة من الأئمة الشافعي وأحمد والذهلي وأبو حاتم وأبو زرعة وابن عدي والدارقطني وغيرهم من الأئمة، صححوا الطريق المرسلة عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النووي في شرح المهذب إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، ضعيف باتفاق الحفاظ، أي هذا الحديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلص فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وبذلك لا يتكلم، نقل اتفاق الحفاظ على ضعفه. قال وفي الباب عن جماعة من الصحابة، والمجموع ينتهض للاستدلال به، وقد ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه، وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والصادق والباقر إلى أنه غير ناقض، وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين، ولا يخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة، أي الوضوء الشرعي المراد، والمراد طيب انتهى من هذا القيء، القيء معلوم، القيء ما يخرج من فم الإنسان، والمؤلف رحمه الله يرى هنا أنه ناقل. وقد قال بهذا القول كما ذكر هنا العترة وأبو حنيفة وأصحابه، قال به أيضا عطاء ابن أبي رباح والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال به أيضا أبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والثوري، بل قال الخطابي هو قول أكثر الفقهاء أن القيء ناقض للوضوء، غاية ما استدلوا به هذه الأحاديث التي ذكرها الشوكاني، حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، وحديث عائشة من أصابه قيء ثم قال في الأخير فليتوضأ. بينما ذهب الإمام مالك وأصحابه وكذلك الشافعي وأبو ثور وربيعة ومكحول وابن المسيب وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وغيرهم إلى أنه ليس بناقض للوضوء، بل قال البغوي رحمه الله قال وهو قول أكثر الصحابة والتابعين أنه ليس بناقض، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين أن القيء ليس بناقض للوضوء. واختار هذا القول الإمام ابن حزم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار العلامة الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء، قالوا لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أن القيء من نواقض الوضوء، وما استدل به أصحاب هذا القول رواية الترمذي قال فتوضأ، فضعفها جماعة من العلماء، وأيضا لو صحت فليس فيها أن الوضوء كان لأجل القيد، بل لعله وافق ذلك. حتى قال ابن المنذر رحمه الله قال لا وضوء في شيء من ذلك، ما ذكر هذه الأشياء، قال لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء فيه حجة، وإذا كان كذلك فالأصل الطهارة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا ناقل معتبر. قول أكثر الصحابة والتابعين، وهذا القول الثاني أصح، أن القيء ليس بناقض للوضوء، فإن الأصل بقاء طهارة الإنسان، ولا يجوز القول بنقض الطهارة إلا ببرهان من الله سبحانه، ولا يوجد هاهنا، وما استدلوا به لا يصح. عمن جاء من الصحابة أنه كان يفتي أن القيء ناقض للوضوء؟ صح عن ابن عمر رضي الله عنه، وخالفه أكثر الصحابة. طيب قال في المثل قال والقيء ونحوه أي من النواف، تبين الصحيح أن القيء ليس بناقض الوضوء، لأنه لا يوجد دليل يدل على ذلك، والأصل بقاء طهارة الإنسان. قال والمراد بنحو القيء هو القلس والرعاف، والخلاف في القلس كالخلاف في القيء. قال الخليل وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء. وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف، ثم ذكر مثل كلام الخليل. معروف القيء الذي يسمي الناس ماذا؟ البلغم، يخرج ربما ملء الفم أو أقل من ملء الفم. من تكلم؟ لا، وهذا على الصحيح أنه ليس بناقض أيضا، إلا أن بعضهم فرق هنا، قال والخلاف فيه كالخلاف في القيء. نعم اختلفوا فيه على القولين السابقين، منهم من ذهب أنه ناقض للوضوء، ومنهم من ذهب إلى أنه ليس بناقض. وهذا كما سمعتم قول أكثر الصحابة والتابعين، اختيار شيخ الإسلام وغيره، عزاه الصنعاني رحمه الله إلى أكثر العلماء أنه لا ينقض. بقي بعض فصل وهو ما أشار إليه أبو حنيفة وأصحابه، وأيضا قال أبي حماد بن أبي سليمان، قالوا كثيره ناقض وقليله ليس بناقض، إذا كثر حتى صار قريبا من القيء وكان بملء الفم قالوا ينقض، وإلا فلا، والصحيح أنه ليس بناقض. وهذا القول الذي فيه التفصيل بعيد جدا، لأنه إذا ثبت أن الشيء من نواقض الوضوء فقليله وكثيره ماذا؟ سواء. لو خرج من الإنسان قطرة بول أو قطرتان أو أكثر كله ناقض، ومثله الريح وغير ذلك. فإذا ثبت أن الشيء من نواقض الوضوء فالتفريق بين قليله وكثيره ليس بصحيح، بل إذا ثبت أن الشيء ناقض الوضوء فقليله وكثيره ناقض. فالقلس على الصحيح ليس بناقض للوضوء، لأنه لا يوجد دليل يدل على نقض الوضوء به. قال: وأما الرعاف، معروف الرعاف خروج الدم من الأنف، فخروج الرعاف بعضهم يسمي الدم نفسه رعاف، وبعضهم يجعله خروج الدم هو الرعاف. قال: وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والقاسمية وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقيدوه بالسيلان أي إذا سال، وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي، وروي عن ابن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض، وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من المقال وبالمعارضة بمثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، رواه الدارقطني في إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف. ويجاب عن الأول أي أن الأحاديث فيها مقال بأنه ينتهض بمجموع طرقه، وعن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج، وبأن دم الرعاف غير دم الحجامة، فلا يبعد أن يكون لخروجه من الأعماق تأثير في النقض. الرعاف جاءت فيه أحاديث أنه ناقض الوضوء، وكلها لا يصح منها شيء. نذكر بعضها للفائدة. أول ما استدلوا بحديث عائشة المذكور في الكتاب: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك ليتكلم. إسماعيل بن عياش يرويه عن ابن جريج، وابن جريج حجازي، ورواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة، ورجح كثير من أئمة الحفاظ المرسل على عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك وهو ضعيف ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل ضعيف، بل النووي نقل اتفاق الحفاظ على ضعفه. هم باب الفائدة: إسماعيل بن عياش وأبان بن أبي عياش وأبو بكر بن عياش، ما حالوا الثلاثة؟ زبير، إسماعيل بن عياش صدوق إذا روى عن أهل الشام، مضطرب في الرواية إذا روى عن غيرهم. أبان بن أبي عياش متروك شديد الضعف، ماذا قال شعبة فيه؟ قال: لأن أشرب من بول حماري حتى أروى أحب إلي من أن أقول حدثني أبان بن أبي عياش. والثالث أبو بكر بن عياش ثقة. إسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن أهل الشام، ضعيف في غيره. أبان بن أبي عياش متروك شديد الضعف، أبو بكر بن عياش ثقة. طيب، هذا مما استدلوا به على أن الرعاف ناقض الوضوء وهو حديث ضعيف. أيضا استدلوا بحديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء من كل دم يسيل. تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء من كل دم يسيل. أخرجه الدارقطني من طريق بقية ابن الوليد عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد بقية بن الوليد عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال قال تميم الداري عن عمر بن عبد العزيز قال قال تميم الداري هذا السند ضعيف جدا. بقي ابن الوليد مدلس ابليس تسوية وقاد عنعنة، بل سماه ابن القيم في زاد المعاد إمام المدلسين، إمام المدلسين، قال بقي إمام المدلسين. يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان، عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري، ضعيف جدا الحديث. استدلوا أيضا بحديث سلمان الفارسي أنه رعف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحدث لذلك وضوءا. سلمان رعف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحدث لذلك وضوءا، وهو أيضا في سنن الدارقطني ومعجم الطبراني الكبير، وفي سند عمرو بن خالد الواسطي متروك، بل كذبه أحمد ويحيى، قال أحمد بن معين كذاب. عمرو بن خالد الواسطي، ومن باب التنبيه أنه وقع في الإسناد كذا عن أبي خالد عمرو القرشي، عن أبي هاشم الرماني، عن أبي خالد عمرو القرشي، عن أبي هاشم الرماني، عن زادان، عن سلمان. وأبو خالد عمرو القرشي هو هذا عمرو بن خالد الواسطي كذاب. أيضا قال حديث عن ابن عباس في سنن الدارقطني وفي سند عمر ابن رياح متروك، ابن عباس عن الدارقطني وفي عمر ابن رياح شديد الضعف متروك. وجاء عن أبي سعيد الخدري عند الدارقطني أيضا وفي إسناده أبو بكر الداهري، أبو بكر الداهري واسمه عبد الله ابن حكيم، وهو أيضا متروك شديد الضعف، فلم يصح في الباب حديث. ومن باب الفائدة انظر هذه الأحاديث كلها من أخرجناها من سنن الدارقطني، قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والدارقطني في سننه إنما أراد أن يجمع غرائب السنن. نعم هو يستوعب ويسوق الطرق، بعض الأحيان لا تجد طرق إلا في ذاك الكتاب، ولكنه أراد أن يجمع غرائب السنن، فليس في الصفاء كغير من السنن، بل فيه كثير من المتروك الموضوعات وشديدة الضعف، مع أن الدارقطني إمام في هذا الشأن، ولكنه أراد جمع الغريب لا كغيره ممن ألف في السنن. طيب فإذا تبين كذلك ذلك وأن الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من الرعاة كلها ضعيفة، ومع ذلك في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول القول أن الرعاة ناقض للوضوء، ومذهب عطاء ومكحول والنخعي وقتادة والثوري، ومذهب أحمد وأصحاب الرأي، وعزاه الشوكاني هنا إلى إسحاق أيضا. لا والأدلة التي استدلوا بها أدلة فيها ضعف. المذهب الثاني مذهب طاووس وسالم بن عبد الله وربيعة ومالك والشافعي وأبي ثور أن الرعاة ليس بناقض للوضوء، بل هذا كما نقل البغوي قول من؟ قول أكثر الصحابة والتابعين أن الرعاة ليس بناقض للوضوء، واختيار ابن حزم وشيخ الإسلام رحمه الله، ورجحه الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. قالوا لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا يقال بذهابها ونقضها إلا بدليل صحيح يدل على ذلك. المذهب الثالث مذهب من فرق بين القليل والكثير، قالوا القليل لا ينقض الوضوء، وأما الكثير فينقض الوضوء، وهذا أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله. استدلوا قالوا بفعل الصحابة، الصحابة لم يكونوا يتوضؤون من الدم اليسير، استدلوا بما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى أنه بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ، وعن ابن عمر أنه عصر بثنة كانت بجبهته وخرج منها دم وقيح فمسحها وصلى ولم يتوضأ، وجاء عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ ونحوها. قالوا فالصحابة لم يكن يتوضؤون من الدم اليسير، فالرعاة اليسير لا ينقض الوضوء، الكثير ينقض. القول الثاني أصح، أن الرعاة مطلقا ليس بناقض الوضوء، لأن هذا هو الأصل بقاء الطهارة إلا بدليل صحيح. أما القول بأنه ناقض مطلقا فالأدلة في ذلك شديدة الضعف كما سمعت، وأما القول بالتفصيل والاستدلال بفعل الصحابة ولا يستقيم الاستدلال هذا، كون ابن أبي أوفى بصق دما ولم يتوضأ، وابن عمر عصر هذه البثنة ولم يتوضأ، وأبو هريرة أدخل أصبعه في أنفه ولم يتوضأ وغيرهم، أين الدليل على أن الكثير ماذا يتوضأ منه؟ بل يقال فعل الصحابة أنهم كانوا لا يرون الدم مؤثرا، بل قد استدل به من قال بطهارة الدم مطلقا استدل بهذا الآثار، فأين في هذه الأدلة أو في عمل الصحابة أن الكثير ناقض؟ في أن الصحابة لم يكونوا يبالون باليسير من الدم، فمن أين أنهم يرون أن الكثير ناقضا؟ الحق أن ليس في ذلك دليل. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه التصريح بين القليل والكثير صح عنه، قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه، وهو في الأوسط لابن المنذر وسنده صحيح. إن كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه، وخالفه أكثر الصحابة رضي الله عنهم فلم يقولوا بنقض الوضوء بالرعاف. فالحاصل من ذلك أنه ليس هناك دليل على نقض الوضوء بالرعاف، مثل الرعاف خروج الدم للفصد أو الحجامة، أو خروج الدم من بعض الجروح، الفصد هو شق العرق، يشق العرق شقا ليخرج منه دم، أو الحجامة، وكذلك إذا خرج من بعض الجروح كل ذلك لا ينقض الوضوء. ولابن المنذر رحمه الله كلام جيد في الأوسط، هنا بعض من نقرأه. قال رحمه الله، قال واحتج من لا يوجب الوضوء من هذه الأمور كلها: القيء والقلس والرعاف والفصد والفجامة وخروج الدم من الجروح ونحو كله الصحيح لا ينقض الوضوء. قال: واحتج من لا يوجب الوضوء من هذه الأمور بأن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا، بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر طاهر، هذا إجماع، من تطهر فهو طاهر. وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف والحجامة وخروج الدماء من غير الفرج والقيء والقلس. انظر، من تطهر أجمعوا أنه طاهر، ثم اختلفوا هل هذه الأشياء تنقض الوضوء. فقالت طائفة انتقضت طهارته، وقال آخرون لم تنتقض. قال: فغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له، ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر، لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم ولا تخرج من البطن، فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا على أن الجشاء لا وضوء فيه، ففي إجماعهم دليل على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث، ففي إجماعهم على ليس لي. ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث. هذا كلام جيد، وأن من ثبت أنه طاهر بالإجماع لا يجوز أن ننقض طهارة إلا بإجماع مثله أو بدليل صريح من السنة. وللشيخ الألباني رحمه الله كلام جيد أيضا في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول 683، يقرر ذلك وأنه لا دليل على أنه ناقض الوضوء. مثل هذه الأشياء من باب التنبيه: القيح والصديد والماء الذي يكون في القروح، فإذا سال منها شيء فليس بناقض الوضوء. قال ابن المنذر رحمه الله: قال: ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح الوضوء حجة، ليس معهم حجة من أوجب الوضوء فيها. وما ذكره الشوكاني رحمه الله اليوم هنا من نواقض الوضوء من القيء والقلس والرعاف الصحيح خلافه، وأنها لا تنقض الوضوء. كأنه يرى أنه ضعيف، يضعف الحديث. حكم دعم الرعاف طاهر أم نجس؟ طاهر، كل الدماء طاهر التي تخرج من الإنسان إلا ما خرج من حيض أو نفاس. ها؟ هل من أصابه قيء أو رعاف وهو في الصلاة هل يخرج من الصلاة؟ ربما إذا كان شيء كثير يحتاج يخرج، فإذا كان شيء كثير وسيشغل عن صلاة يخرج من صلاته. أما إذا كان شيء يسير، بعض الأحيان يكون الإنسان شيء من الرعاف لو قطع قطعة منديل وضعها في أنفه ربما ما يذيه ويصلي براحته، أما لو كان سيشغل عن صلاة يخرج ويأتي يصلي من جديد. أما حديث البناء فهو ماذا؟ ضعيف، أنه فليبني. ها؟ مر معنا قبل أيام ما عليك. إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ هل يقدم أي شخص آخر معنا؟ وهذا من محاسن هذا أن يبقى خلف الإمام أناس فاهمون، فإنه إذا بقي خلف الإمام من لا يدرك هذه الأمور ربما الإمام يطرأ عليه شيء، ربما يدخل في الصلاة ويحدث، أو يدخل في الصلاة ويذكر أنه لم يتوضأ، أو يصيبه أمر يعرض له. فإذا أراد الخروج وليس خلفه من يستطيع يؤم الناس ربما حصل عليه في حرج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فهكذا يكون خلف الإمام أناس الذين هم من أعلم الناس، حتى إذا حصل الإمام شيء استطاع أحدهم أن يقوم مقامه. عمر رضي الله عنه لما طحن من قدم؟ ها؟ عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قدمه صلي بالناس. فإذا أحدث يخرج، أو ذكر أنه لم يتوضأ يخرج، وما يجوز أن يستمر، ما يجوز أن يستمر، بل يأخذ واحد ممن خلفه يقدمه يخرج يتوضأ.